العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تفسير لفظ الأنفال الوارد في القرآن الكريم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. و سبق ان شرحنا کیفیه تفسیر الانفال فی کلمات السنه و ان المراد بها الغنائم و فی روایات اهل البيت المراد بها اراض الصلح و ما شابه ذلك. و ذکرنا ان جمله من المعاصرین جمعوا بین التفسیرین بین التفسیر السنی و التفسیر الوارد فی روایات اهل البيت منهم السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان. بينا أن الحق ضعف هذا الوجه الأخير إنصافا لا يخلو عن إشكال بل وجه ضعيف. وقلنا حينما نراجع في تفسير الآية يعني في مع قطع النظر عن كلماتهم في التفسير نلاحظ أن لفظ الأنفال ليس كثير الاستعمال أصولا بمشتقاته سواء في القرآن أو في السنة. حتى في الموارد التي ورد في السنة نفل رسول الله نحتمل أنه كان باصطلاح نوع من النقل بالمعنى. وإجمالا لفظ النفل يعني هذه المادة تدل على نحو زيادة وفضل ومن الليل سلام عليكم فتهجد به نافلة لك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. انصافا نجد هذا المعنى في لفظ الانفال اجمالا اشر بمعنى الزيادة يعني كأنما عبارة عن جملة من الممتلكات والأموال التي تكون زائدة على الشيء الذي أراده الإنسان وحصله الإنسان ولذا لا نستبعد أن تكون هذه اللفظ لفظ من خصائص لغة القرآن لغة الحجاز و اطلقت على الاموال الزائدة الفاضل الافضال يعني الزيادة و كأنما يستفاد من موارد الاستعمال ان الاموال التي حصلت بسبب بتعب هذا له اسم معين مثل بعضها حرام كالسرقة مثلا كالغيلة مثلا كالنهب مثلا وبعضها حلال كالغنيمة مثلا ولكن هناك ممتلكات زائدة على هذا كأنما حصلت هذه الممتلكات للحاكم للإمام لرئيس العشيرة لشيخ العشيرة زائدة عما يبذل في سبيل المال ولذا سميت في هذه اللغة بالأنفال. هل لازم ولذا سميت بالأنفال لعله يعني ليس من البعيد. وبعبارة أوضح نحن سابقا في شعر عربي جاهلي ذكرنا الأموال التي يحصل عليها الحاكم لك المرباع منها والصفايا المرباع الصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. هذه خمسة أموال جاءت في هذا الشعر مما يملكه الحاكم و تلاحظون في هذه الخمسة لم تذكر الأنفال ليس في عنوان الأنفال. فالصدق الأنفال بمعنى الغنائم انصافا نتصور فيه مشكلة و اتصور قويا أن مراد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من تفسير الأنفال بهذه الممتلكات بهذه الأنفال التي لم يبذل بإزائها شيء الجامع فيها إلا قسم من الغنائم كما ذكرنا ونذكره إن شاء الله ليس من البعيد أن يكون المراد بالأنفال بناء على هذا الأموال التي ترجع إلى الحاكم وإلى الدولة لكن من دون أن يكون هناك بإزائه شيء. فالغنائم الخمس من الغنائم والغنائم عادتا ما يبذله الشخص من جهد جهاد عملية قتل و قتال و تعرض الانسان للقهر، خب يحصل على ماله، هذا امر طبيعي. لم تجعل الغنائم من الانفال في روايات اهل البيت لنكته، لا كما تصوره بعض المعاصرين ان الانفال تشمل، كما جاء في تفسير الميزان انفال تشمل الغنائم، لا. فلما نلاحظ روايات اهل البيت، مثلا الارض التي صالحوا عليها، الارض التي سلموها طوعا، بطون الاوديه، رؤوس الجبال، المعادن، لما نلاحظ هذه الاموال نفهم ان المراد بذلك كانما مصطلح كان موجود في الحجاز، الاموال التي ياخذه الحاكم زائدا على ما يبذل بازائه جهدون، زائدا على ذلك. مثلا اذا بذل بازاء المال جهدون اسمه الغنيمه، لكن اذا لم يبذل جهدون، لاحظوا تعبيرهم، صالحوا عليه، ارض الصالح، سلموا بانفسهم، بطون الاوديه، خب معناه اذا فرضنا مثلا عشيره معينه في قطع معين من الارض، خب هذه الاراضي التصرف فيها باذن الحاكم، هذا لم يقاتلوا عليها، هذا هي ارضهم. عرفتوا؟ فانا افهم من، طبعا لعل هذا المعنى لم يوجد في كلمات اصحابنا حتى المتاخرين، لكن بالتامل في موارد استعمال كلمه الانفال وقله استعماله في القران، مورد واحد هنا موجود لهذا الجانب، واحتمال ان تكون اللفظ في الاصل يمنيه باعتبار عدم خبرتي الان في هذه الجهه، ليست هذه اللفظه كثيره الاستعمال، وتعبير القران في هذه اللفظه يختلف عن الفي، يختلف عن الغنائم، و روايات اهل البيت متوافره، بل انصاف ما ذكره جمله من اللغويين من ان النفل يلاحظ فيه معنى زياده، بل فليس من البعيد بملاحظه مجموع الكلمات مثلا ومن الليل فتهجد به نافله لك، يعني زياده زائده، ليس من البعيد ان يقال عبارتون عن الزیادت التي ليست به ازاء شيء، فلذا جوهرن و حقیقتن تختلف عن الغنائم، لان الغنائم يبذل المسلمين جهودهم في ذلك، يتعرضون للموت، يتعرضون للقتل، فهذا الذي هذا هو السر، انه جاء في روايات اهل البيت عدة امور بعنوان الانفال لم يبذل به ازائه جهدو، نعم خصوص سیاق آیه هم جده لا تعمل، و خصوصا و خصوصا و انه به اصطلاح فقط اشتراک دون خصوص سلام، فقط الشیء الوحید الذی عد من الانفال و بدل به ازائه شیء صفایا الملوک، هذا صحیح، از صفایا عادتا فی الحرف اخر، ولعله عد عليه عنوان الانفال لنكته، وهو ان القتال بين الجيشين، واما اموال الملك خارجه اما يبذل بازائه القتال، هذا شيء زائد، فلذا يختلف من ملك الى ملك، عند هذا الملك صفايا معينه، عند ملك اخر صفايا اخرى، او اما هذه الجهه، اما تعبد خاص لرفع النزاع من بين المسلمين والمقاتلين، جعلت الصفايا للإمام من الأنفال، وإلا إنصافا بالتأمل في كلمات العامة الأنفال عندهم تشمل الغنائم، بل يقولون في البداية أصلا أطلقت على الغنائم، وفي روايات أهل البيت دقيقا في قبال الغنائم، وما ذكره السيد الطباطائي رحمه الله في الميزان من أن الأنفال تشمل الغنائم، هذا ظاهرا به انس ذهنه بكلمات العامة في تفسير الرواية في تفسير الآية، وإلا إذا يراجع إلى روايات الأصحاب في باب الأنفال واضح جدا أن الأنفال في قبال الغنائم، نعم إذا صح، الآن لا أدري، إذا صح أن الآية المباركة نزلت في غزوة بدر، يمكن أن يقال إن الشارع ابتداء قام بتصرف وحاصله جعل غنائم البدر من سنخ الانفال، يعني بعكس هذا التصور الذي عند السنه، مو الانفال من الغنائم، جعلت الغنائم من الانفال، بعكس هذا، فهمید من المحتمل قویا ان الانفال نحن سبق ان شرحنا ان الغنائم یعنی ما يحصله الانسان العربي في الغزو و الغزو و القتال كان متعارفا در انسان العربي كتب القتل والقتال علينا امر متعارف. قلنا الاموال التي يحصل عليها من خلال الحرب هذه الاموال جزء من حال الحاكم عندهم و هذه الاسماء یعنی هذه الاقسام التي للحاكم ذكر في هذا الشعر بكاملها خمسة الاقسام لك المرباع منها و به اصطلاح لك المرباع منها الان قرأته و الصفايا و حكمك و النشيطة و الفضول هذه الخمسة للحاكم المرباع يعني 25% فيما بعد في الاسلام صار الخمس مرباع رو صار الخمس صفايا يعني ما يختاره الحاكم لنفسه و حكمك يعني ما يحكم به الحاكم مثلا ابتداءا قبل التأثير يقول هذا شئلي هذا يسمى حكمك النشيطة عبارة عن الضوال الشيء الذي يضل في الطريق وكذا يعني في الطريق شو فالشيء ما معلوم مالك منه من الغنائم أم لا هذا من الحاكم والفضول فضول الزائد عن القسمة لما يقسمون الأموال وفضول بطانية بطانتين تزيد فهذا هم تعطى للحاكم فهذه أقسام خمسة في هذا الشعر جعلت للحاكم صار واضح؟ و أما الأنفال لم تذكر في الغنائم أصلا لم يكن في التعبير أنا أتصور قويا لعله أصولا عند الجاهليين الأنفال لعله كان هكذا الأنفال عبارة عن الأموال الزائدة على النشاط الفردي ويكون أمرها راجعا إلى الحاكم رئيس العشيرة شيخ العشيرة الحاكم الموجود مثلا إذا عندهم جبل الجبل الأراضي التصر أصلا هذا كان مصطلح نحن سبق أن شرحنا أنه ليس من البعيد أكثر المفاهيم القرآنية إلا القليل مثل التيمم قبل الإسلام كانت موجودة الإسلام تصرف فيها مثلا النذر قبل الإسلام موجود الصلاة قبل الإسلام موجود لما كانت صلاة عند البيت إلا تصليه للبكاء الصوم قبل الإسلام موجود الزكاة قبل الإسلام موجود إلا القليل مثل التيمم والوضوء حتى غسل الجنابة جاء في كتاب الاحتجاج للتبرسي لم أجد في كلمات السنة هذه نقطة في غاية الأهمية يذكر في كتاب الاحتجاج في كلامه أظن عن الإمام الصادق السبعدي أنه شو كان عند العرب لم يكن عند العجم عند الفرس منها أن العرب كانوا يقتسلون من الجنابة بل شسم الختان ومشاور لكن غرضي ولعله عجيب يعني هل جد كتب السنة في التفسير موجود بمقدار مراجعتي لم أجد في مورد واحد يذكرون هالنكتة أن التيمم والوضوء ذكر في القرآن غسل لم يذكر في القرآن قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جنبا فطهروا هذه الرواية الشيعية ولو هي ضعيفة سندا تفسر هذه النكتة نكتة جميلة أن الوضوء والتيمم لم يكن عندهم لكن غسل الجنابة كان عندهم فلذا غرد في الآية المباركة وإن كنتم جنبا فطهروا لم يذكر الخصوصيات مثلا غسل الرأس واليمين واليسار الخصوصيات الموجودة بخلاف الوضوء ذكرت الخصوصيات من هذه على عين كيف ما كان فهناك جملة من الأمور كانت ثابتة قبل الإسلام ولذا جاء في الروايات ما كان من نذر لله ففبه لأن النذور في القرآن كان في الجاهلية كان موجود و شنو واليوفوا نذورهم وليغضوا وليوفوا وليوفوا نذورهم ما أن الآية المباركة الحج الذي كان قبل الإسلام متعارف مع الحج الذي قبل الإسلام الآن كيف ما كان فليس من البعيد أن يقال أصولا الأنفال كانت الأموال الزائدة التي أمرها بيد الحاكم هذه النقطة القرآن الكريم جعلها بيد الله والرسول باعتباره الحاكم للحكومة الإسلامية و نفس وجود جعل الأموال للرسول مثل هذه الآية المباركة تدل على أن الإسلام يؤمن بنظام حكومي معين خلافا لبعض المتجددين من السنة والشيعة بأن الإسلام ليس له نظام حكومي يعني سبق أن شرحنا أن فكرة الحكومة الدينية مرجعه إلى أن الأحكام من الله والتنفيذ من قبل الله أساس الفكرة هذه يشهد لذلك مثل هذه التعبيرات فبنان على هذا المعنى اصولا الانفال ما كانت تشمل الغنائم،
شرحنا الغنائم كيف يدل الغنائم،
فلذا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول على ضوء روايات اهل البيت اصولا الانفال الانفال الزائدة التي مرجعها الى الحاكم وليست مما حصلت بجهد شخصي، و اما الضرائب التي يأخذها الحاكم ليست من الانفال لان هذه ضريبة مال للشخص يأخذها الحاكم، الغنائم ليست من الانفال. اذا صح تفسير السنة اذا صح بان آية الانفال نزلت في غزوة بدر، اذا صح هذا التفسير غاية ما يمكن ان يلتزم بأن رسول الله لما رأى تعارض الأصحاب وتنازع الأصحاب لحل التنازع قال هذه الأنفال هذه الغنائم كلها من الأنفال، جعلها من الأنفال لأنها في الواقع نفلون، جعلها راجعا إلى رسول الله بتصرف من الله سبحانه وتعالى، جعلها من الأنفال ثم قسمها ثم بعد ذلك جرت تقسيم حسب تلك القاعدة الخمس لرسول الله والبقية بين المقاتلين على التفصيل المعين. على این كيف ما كان فالذي نحن الآن نفهم غرض من الإطالة في هذا الكلام أن الأنفال ماهية وجوهرا تختلف عن الغنائم إلا في خصوص الصفايا، وخصوص الصفايا إما أن نقول حسب القاعدة لأنه لم يبذل بإذاها جهد بشري خاص إنما بذل الجهد للأشياء العامة، اما شيء ثمين عند الحاكم لم يبذل جهد خاص بإزائه، و اما ان نقول نحو من التجوز التصرف من رسول الله جعله بحكم الانفال و الا طبیعتا الانفال تختلف عن الغنائم. هذا ما دلت عليه روايات كثيرة عندنا و ان شاء الله نقرأ و نبين و تبين الضابط في ذلك ايضا كل مال يكون للمجتمع من دون ان يبذل بإزائه شيء هذا جعل الله للرسول، ولذا جاء في بعض روايات عباراتنا لا في رواياتنا البحار من الأنفال، سنذكر إن شاء الله تعالى لا توجد لفظ البحار في شيء من الروايات إطلاقا، أصلا في الروايات لفظ البحار لا يوجد لكن في كتاب الكافي للحلبي موجود والبحار. فهم الفقهاء كأنما المراد من الأنفال، أنا أتصور قويا للآن طبعا قل ما وجدت شواهد على ذلك لكن أتصور قويا مصطلح عربي كان حجازي بالخصوص في الأموال الدولة الأموال التي بيد الحاكم زائدة الجبال الأراضي الأنهار الكبيرة البحار، ولذا إنصافا ولو لم يرد لفظ البحار في النصوص ليس من البعيد أن البحار وحقوق البحار الآن متعارف العالم، هذا في الواقع من الأنفال، يعني كل شيء جعل بإزاء المجتمع لم يجعل بإزاء الشخص. نعم حتى الأنهار الكبيرة المعادن الغابات لا تختص بخصوص هذا الشيء. تبين النقطة الأساسية أن العقلاء لهم اعتبار في الملك، ملك عند العقلاء اعتباري، منشأ هذا الاعتبار السيطرة والقوة، فأصلا الملك في اللغة العربية معنى القوة، وحصل الملك للإنسان في بداية الأمر بما يحصل بقوته، أفرض يقطع ثمرة يأخذ سمكا من البحر قادر عليه مسيطر عليه مسلط عليه يسمى ملكا، ثم تدريجا توسع عنوان الملك ولو كان شيء بعيد، نفرض شخص هنا لكن له بيت في العراق ملك له، له بيت أفرض في حتى القطب الشمالي ملك له، هذه توسعتون، ولذا الاعتبارات دائما لابد أن تكون بلحاظ نكتة. فالمال المال إن مثلا أفضل الشيء الفلاني جعل ملكا باعتبار سيطرته باعتبار قدرته باعتبار بدل جهده، وأما هناك شيء شخص لم يبذل جهده، أفرض هذا العشيرة تعيش في منطقة شاسعة مثلا بين الجبال والوديان، هذه الجبال والوديان لم يحصل عليها بعنوان مثلا جهد العشيرة، افرضوا دولة مثلا جملة من المسلمين افرضوا في ايران آمنوا بدولة اسلامية، خب صحاري موجود جبال موجود انهار موجودة، لم يبذل بإزاء مقدار معین جهد شخصی، انما جعل للمجتمع فهنا که العقلا قبل الاسلام بعد الاسلام اعتبروا ملکیت شیء به عنوان عامت الناس. طبعا کیفیت تصور هذه الملکیه تختلف قد ان شاء الله نتعرف. يمكن ان تكون ملكا للناس و يمكن ان تعتبر ليست ملكا لاحد، لكن الحاكم يتصرف فيها. نحن قد ان شاء الله نذكر شواهد من كتاب الميراث ان هناك سنخين من الملكيه. نحن الان اصطلاحا نطلق عليهما ملكيه الدوله، لكن في الواقع مختلفتان. سنخون انها ملک لعامت المسلمین و نماءها و مخارجها و ما یخرج منها و ارباحها تقسم بین المسلمین و الحاکم شأنه الاشراف على ذلك که اراض الخراج. اراض الخراج ملکیته به هذه الصوره، هذه الاراضی كلها لعامت المسلمین الى يوم القیامه، ولذا الحاکم لا يستطيع ان يتصرف فيها، يبيع منها شيئا، يهب منها شيئا، فقط یأخذ الخراج و یوزع الخراج علی المسلمین به تساوی. سنخ آخر ملک عام، لکن تحت نظر الحاکم، و معنا کونه ملک عام یعنی الحاکم یتمکن من التصرف فيه بالاقطاع والاعطاء. مثلا یقول هذه الارض التي مثلا 10 هکتارات هذا لفلان، هذا العمل لا يستطيع ان يسمعه في ارض الخراج، لكن يتمكن ان يستطيع ان يسمعه في الانفاق. مثلا هذا الجبل لفلان يحيي هذا الجبل يغرس فيه، او هذا المعدن لفلان. بالنسبه الى بلدها قد يعبر عنها بملكيه المسلمين والملك العام، بس التعبير ليس مهما، المهم وفاء الدليل وقيام الدليل على ذلك. الانفال ليست للمسلمين كأراضي الخراج. تأملوا، سنذكر إن شاء الله تعالى أن الصحيح أن الإقطاع صحيح، يعني كان لرسول الله أن يقطع واديا أو أرضا لشخص ما، وهذا الشخص يصبح مالكها، هذا صحيح في الإسلام. ولو بعض المنفذري الفكر من المعاصرين تصوروا أن الإقطاع أصولا غير صحيح، مثلا وادي كبير أفضو فرسخ في فرسخ. سنذكر إن شاء الله تعالى في بحث الأراضي أن رسول الله بالفعل أقطع بعض الأودية، أقطع فلان واديا، أقطع فلان واديا، يعني وادي مكان كبير جدا لعله مثلا 200 هكتار 300 هكتار 1000 هكتار بإصطلاح اليوم، يقطعها الإمام النبي والإمام. بل نذكر إن شاء الله تعالى أن هذا الشأن ينتقل للفقيه، الفقيه هم بإمكانه ذلك أن يعطي أرض. مثل الآن الدولة الإسلامية موجودة، أفرضوا أنه يعطى قطع كبير من الأرض لشخصه. الأنفال طبيعتها غير الخراج، هذا العمل لا يصح في الخراج، في أراضي الخراجية لا يصح. نفرض أن الحاكم أن الإمام المعصومة يعطي قطعة من أرض العراق لشخص إقطاعا، هذا لا يصح. فرق بين الملكيتين، أرض الخراج نقول للمسلمين، الانفال نقول للعامه او من الاملاك العامه، لكن مرادنا من الاملاك العامه جعل اختيارها بيد الامام، ليس ملكا لاحد. هذا لا يطلق عليه ملك المسلمين، ارض الخراج ملك المسلمين. ان شاء الله غدا نذكر ان المستفاد قول الانفال لله والرسول، لله والرسول، فليس للرسول بعنوان انه مالك شخصي مثلا يقسم بين تركته، ليس ملكا شخصيا، ومن جهة اخرى ليس ملكا لعامة المسلمين، بل يجوز لرسول الله ان يعطي معدن خاصا لشخصه، ذاك الشخص يصبح مالكا له. لا يتصور معنى ان الانفال لله وللرسول، يعني الانسان الفرد بما هو فرد لا يملك المعدن، لا يملك الوادي، لا. المستفاد من مجموع الأدلة أن الأنفال أمور راجعة إلى المجتمع وفي صلاح المجتمع، لا ملك للمجتمع، ليست ملكا لأحد، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى تحت اختيار رسول الله، وفي رواياتنا تحت اختيار الإمام، ما كان لرسول الله فهو لنا، روايات كثيرة نتعرض ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ليس من البعيد أن يستفاد انه من مجموع اطلاقات ادله ولایت الفقیه ان هذا المنصب ايضا من منتقل الى الفقیه، فالفقیه المتسلط بامكانه بعد جهات المصالح يعطي ارضا يعطي معدنا مثلا لشخص حتى بدا يستخرج به. كيفيه ذلك ان شاء الله يحتاج الى بحث اخر نذكره في خلال الابحاث القادمه الان لا. فبهذا البيان تبين ان ما جاء في كتب العامه اولا تبين صدق الانفال على الغنائم من جهه التوسع، هذا اولا، و ثانيا تبين ان ما جاء في كتب العامه من اقسام للانفال كما مثلا في كتاب الانوال لابي عبيد قال انا اقرا عبارته كتاب الانفال لابي عبيد صفحه 318 من هذه الطبعه لها عده طبعات، و انقل عبارته ثم انقل مجال المناقشه فيه. قال فنفل الله هذه الامه المغانم خصوصيه خصهم بها دون سائر الامم. طبعا ان الغنائم احلت لهذه الامه مراد بذلك يعني في الانبياء السابقين، بالنسبه للانبياء السابقين لم يكن هناك دليل الا في قضيه داود على احتمال، الا لم يكن هناك دليل على اباحه المغانم له. عده روايات في السنه والشيعه ان من خصائص النبي صلى الله عليه حلت لي المغانم، عده روايات مو روايه واحده، لكن اشكالنا الانفال لا تشمل غنائم، اصل مطلبی صحیح هون لكن تطبیق الانفال علی غلط. فهذا اصل النفل لا ليس صحیح، و به سمی مما جعله الله مما جعله الامام للمقاتله نفلا، یعنی اذا فرضنا غیر سهم الغنائم الامام جعل شخص زائدا علی الغنیمه شیئا یسمى نفلا، هذا اذا صح اطلاقه عليه فهذا نوع من التوسع ايضا، صار واضح؟ ليس حقيقة النفل اذا لم يبذل بإزائه شيء، اما اذا قال الامام من قتل هذا العدو المعين فله كذا، يعني مضافا للغنيمة، يقول ابو عبيد هذا نفل يعني زائد على غنيمته، والجواب ايضا ليس نفلا هذا، لأنه ما دام يبذل جهدا كل ما يبذل جهد ويحصل مال ليس نفلا، نفل أو النفل عبارة عن المال الذي لم يبذل بإزائه جهد ويكون بلا مالك، يكون بإصلاح للمجتمع بما هو مجتمع لا لعامة المسلمين لآحاد المسلمين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامه، أصل المطلب صحيح لكن مصطلحا لا يسمى، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء غناء عن الإسلام، جاء في النسخة الغناء هذا غير ظاهر، صحيح أن يكون عناء عناؤه في الإسلام والنكاية في العدو. ثم قال وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه، والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، والثالث في النفل الذي يكون من الخمس نفسه، والرابع في النفل من جملة الغنيمة من قبل أن يخمس منها شيء. جعل أربعة أقسام ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، لا نذكر تفصيله، وبعد لا أنه نص ينتهي الكلام، كل مورد لنا تعليق عليه نذكره. قال فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلم، وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلمان مسلم خالصا يعني من غير أن يخمس أو يشركه فيها أحد من أهل العسكر. هذه المسألة أشرنا إليها سابقا أنه من قتل قتيلا فله سلبه، هذا مسلم أن الرسول قال في بعض حروبه. اختلاف المسلمين سنة وشيعة في أن هذا سنة ثابتة دائمة لرسول الله إلى يوم القيامة كما لعله المشهور بين السنة، أم أن هذه سنة وقتية وقتها رسول الله ولذا أمر السلب بيد الحاكم. يمكن أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه، ويمكن أن يقول من قتل قتيلا فالسلب في بيت المال، نفرض القتيل عند ساعة عند كذا عند أسلحة خاصة عند الآن كثيرا ما في ساحات القتال القتيل له قنبلة خاصة سلاح خاص لفرض مثلا في رشاش خاص،
يمكن للحاكم ان يقول من قتل قتيلا فالسلف في بيت المال او السلف الغنيمه. اختلاف المعروف والمشهور بين فقهاءنا بل الدعي عليه الاجماع الثاني ان السلب ليس للقاتل بل بحسب جعل الامام، جعله للقاتل يكون للقاتل، لم يجعله يكون لبيت المال. اظنه في الحرب العراقيه ايران غالبا كان لبيت يجمع يعني لا يعطل من اما رشاش و اجران ام السلب المذكور في كتب الفقه يشمل السلاح ايضا السلاح والفرس.
على اي شخص يعتبر السلاح في الحروب الاولى شخصي
على اي حال كذلك سيارته مثلا كان في سيارة. على ان بناء الفقهاء على ان هذا كله من السلب و فقهاءنا يجعلون الكل راجعا الى الحاكم كل السلام حتى الأمور الشخصية كالصاعب اللباس ومشابه.
وإن كان بين الحروب المسلمين بعضهما بعض
ذاك شيء آخر. حروب المسلمين محل إشكال أساسا محل إشكال أساسا شيء أشرنا إليه إشارة عابرة صادرا ليس غرضنا الدخول في التفاصيل. على إن كيف ما كان فالمستفاد من فهذه في هذه الفتوى أبو عبيد جعل السلام مما لا خمس فيه النفل أولا ليس من النفل فأنه يبذل الجهد هذا أولا. ثانيا لا خمس فيه لأنه جعله للقاتل نفسي عندنا ليس للقاتل بحسب الجعل. الحاكم إذا قال للقاتل يصير للقاتل وإلا فلا يكون له هذا ثانيا. ثالثا إذا صار للقاتل ومضى عليه الحول بناء على المشهور بين أصحابنا يخمس أيضا إن الخمس ثابت فيه مو أن السلب ليس بما لا يخمس كل ما يحصله الإنسان حتى أرباح المكاسب فيه الخمس فكيف بالسلب الذي يأخذ. فما أفاده في هذه العبارة على فتوى أصحابنا فيه إشكال من عدة جهات مو لا من جهة واحدة. أولا ليس نفلا، ثانيا ليس للقاتل، ثالثا لو جعله الإمام للقاتل وملكه فهو فيه الخمس لكن طبعا بشرط مضي الحول عليه لذا خمسه في البداية دارد. ثم قال وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم. المراد بالسرايا هنا هذا ينبغي أن يعرف مصطلح السرية له معنيان. أساسا السرية قطع من الجيش مو كل الجيش، لكن تارة النبي في المدينة يبعث سرية هذا حكم وحكم الجيش وما يأتون به حكم وحكم الغنيمة، وأخرى في نفس الجيش جيش في قتال جملة في العشرين من الجيش يبعثه لغرض خاص مثلا إطلاع للقتال مو لفقد الإطلاع يبعثه وهؤلاء يأتون بالغنيمة. فيقال هنا كلام أن هذا المال التي تأتي به السرية وهي قطعة من الجيش والجيش كله في حربه عرفتك. فهل هذه الغنائم تدخل في غنائم الجيش أما هذه الغنائم تعطى لخصوص السرية؟ طبعا تدرون أنه الحرب له فنون له خصوصيات. السر حرب قائمة عشر عشرين أرسلهم إلى حصن دخلوا الحصن وغنموا غنائم ورجعوا إلى الجيش. فهل هذا بحث هذا مراد من العبارة لاحظوا تعملوا وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب هذا إشارة لأن السرايا تعرف النبي في المدينة ويبعث السرية هذا كله غنيمة كانت يعمل معه معاملة الغنيمة. أخرى قطع من الجيش سرية قطع من الجيش وفي حال الحرب لكن حصلوا على غنيمة أخرى. بلي هذا عندهم فتوى فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس يعني إضافة الخمس يأخذه الإمام ثم يكون لهم الثلث أو الربع ثم الزائد يكون في الغنائم تقسم بين عامة المسلمين. فتعطى للسرية أشياء زائدة على الغنيمة صار واضح؟ الغنيمة ما يستولي عليه الجيش بكامله يعطى له الثلث والربع. بما أن هذا المصطلح لا يوجد في رواياتنا قد يكون صعبا ابتداء فهمه مراده من هذه العبارة السرايا هذا المعنى. هل هذا المعنى صحيح أم لا؟ الظاهر أنه صدق الأنفال عليه فيه مشكلة إنصافا. وإذا ثبت هذا الشيء الثلث الربع يكون من الأحكام الولائية الخاصة. وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منها على قدر ما يرى. يعني الإمام يعطي من الخمس لمن يرى، هذا صحيح لا إشكال فيه، مما لا إشكال فيه للإمام أن يتصرف، لكن هذا ليس أفضل تعبير النفل من غلطون. نعم هنا كلام الإمام إذا أعطى لشخص فيه الخمس، في بعض رواياتنا لا خمس فيه، لا خمس في ما صرح إليك صاحب الخمس، بناء على أن يكون هذا المعنى مرادا منه. تقدم الكلام فيه لا نعيد الكلام. وأما الذي يكون من جملة الغريمة فما يعطى الأدلة على عورة العضو، اطلاعات الإصلاح اليوم ورؤاء المواشية والسواق لها، يعني أشخاص يعملون بعض التصرفات اطلاعات ديدباني وهذه كذا، فيعطى لهم شيء، هذا يعد من الأنفال في إصلاحي، هذا يعطى من أصل الغريمة. وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا، هذا الصحيح عندنا ليس من الأنفال، هذه أمور من شأن الحاكم أن يتصرف فيها من الغنائم. فتبين بإذن الله تعالى ما ذكره أبو عبيد بعنوان جماع باب الأنفال، باب الجامع للأنفال، أربعة ها ليست من الأنفال. ومنشأ الاشتباه عند ابن أبي عبيد وغيره، أولا انحراف من أهل البيت لم يراجعوا كلمات أهل البيت في ذلك، أهل البيت عندهم المال الذي بلا إزائ شيء اسمه الأنفال، كأرض صالح عليه أعطوه هكذا، بطون الأودية، رؤوس الجبال، الأنهار، البحار، هذه الأنباء من الأنفال. وأما هذه الأخصام الأربعة التي كلها في الحر، فقسم منها من السلب، قسم منها من أموال السرايا، قسم منها من الخمس، قسم منها من الغنيمة، وكلها ليست أنفال بأجمعها. هذا كان غرضي شرح عبارة أبي عبيد. إنصافا من ناحية الفقه السني هو كلامه جميل جدا، لكن عندنا فيه إشكال كلي، وفي جملة من كلماته أكثر من إشكال، وفي بعضها إشكال واحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.